إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا اليوم 21 من شهر ذي القعدة لعام 33 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفأ له ولا سمي له ولا ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. القاعدة السابعة: أي قال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ما ذكره المصنف آنفا هو استتمام لما قرره في القاعدة السادسة، وقد سبق المقصود به من جهة أن الحقائق العقلية الضرورية دالة على ما قضى به السمع من أن الله سبحانه وتعالى منزه عن خلقه، وأنه متعالي عن صفات المحدثات، وأنه جل وعلا متصف بصفات الكمال، وأن هذه الحقائق هي من الحقائق المعلومة بالضرورة العقلية، وليس من العلم النظري، بل هو من العلم الضروري الذي تحويله إلى علم نظري يستدل عليه يكون إضعافا له. فإن الحقائق الضرورية تحويلها إلى مسائل نظرية من علم النظر، ولو صح الاستدلال من حيث النظر يصيرها دون رتبتها العليا ولهذا العلم الضروري من طرق إضعافه تحويله إلى علم نظري. فإن الضروري كوجود الله سبحانه وتعالى وكمال الرب جل وعلا وكمال صفاته إلى غير ذلك، وكذلك تنزيهه عن خلقه، هذا كله من العلم الضروري عقلا ونقلا. ولهذا لم يلتبس على الأمم الذين بعث فيهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم يكن هذا الباب من موارد المجادلة بين الأنبياء والرسل وبين الأمم، فلم يجادلوا في صفات الله أو في كمال الله أو في تنزيه الباري عن مشابهة الخلق ونحو هذه المسائل، مما يدل على أنها مصححة في عقل العقلاء من سائر الأمم، إلا لما عرضت الشبهات التي ولدت عن فلسفات لم تكن على دين سماوي، فاختط هؤلاء من قدماء المتفلسفة اختطوا لهم طريقا صار يفرع عنه مثل هذه المسائل عند المتكلمين. نعم. القاعدة الأخيرة في القواعد وهي السابعة.
القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين
إن كثيرا مما دل عليه السمع أي الشريعة يعلم بالعقل أيضا، فإنه سبق أن العقل دليل ولكنه ليس دليلا مطابقا لدليل السمع من جهة اقتضائه ومن جهة صحته، ليس مطابقا لدليل السمع من جهة اقتضائه ومن جهة صحته، لأن الدليل العقلي صار يستعمل في الحقائق العقلية الصحيحة في نفس الأمر، فهذا صحيح من حيث الأطلاق. وأما إذا قصد بالدليل العقلي المستدل به من النظر العقلي فهذا يحتمل الصحة ويحتمل الخطأ، ومن هنا قيل إنه ليس مطابقا في صحته إذا فسر الدليل بالمستدل به من النظر، فإن المستدل به من النظر الذي يسمى دليلا عقليا يقع منه ما هو صحيح ويقع منه ما هو خطأ، وإلا الدليل العقلي الصحيح في نفس الأمر لا يقع إلا مطابقا لدلالة السمع، لا يقع مخالفا لدلالة السمع، لكنه من حيث الاقتضاء فإنه ليس مطابقا لدليل السمع على التقديرين معا، على التقديرين معا، سواء قدرته بالمستدل به أو قدرته بالحقائق العقلية لا يكون مطابقا من حيث الاقتضاء لدليل السمع، بل دليل السمع في هذه المسائل أشمل، ولهذا عبر المصنف هنا بالكثرة ولم يعبر بالإطلاق، فقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل، إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل، ولم يقل إن ما دل عليه السمع يعلم بالعقل من جهة العلم التفصيلي، من جهة العلم التفصيلي، وذلكم أن ما ذكره السمع وجهان، منهما يكون خبريا محضا من عند الله سبحانه وتعالى العقل لا يعلمه ابتداء، كالخبر الذي جاء في كتاب الله في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذا في تفاصيل اليوم الآخر، وهذا كما ترى خبر لولا خبر القرآن لما كان لأحد أن يدعي أن عقله يعرفه بهذه المعرفة. ومثله تفاصيل أفعال الله سبحانه وتعالى، فهذه لا تعلم بدليل العقل من حيث الاقتضاء، يعني العقل لا يدل عليها ابتداء، وإنما هي معلومة بالسمع، وإن كان يقال هنا إنما علم بدليل السمع ولم يعلم بمفصل دليل العقل، فإن العقل لا يمنعه بعد ورود السمع به بل يصدقه، فإن العقل لا يدل على امتناع هذه الصفة على الله، العقل لا يدل على امتناع هذه الصفة على الله سبحانه وتعالى. وكذلك مفصل الأفعال فإنها مما لا يعلم بالعقل ابتداء، لأنه غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الصفات وهو الوجه الثاني ما يكون معلوما بدليل العقل كالعلم بأن الله سبحانه وتعالى سميع وأنه بصير وأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم، فهذه الصفات كالعلم والقدرة والمشيئة والإرادة ونحوها صفات معلومة بدليل العقل، هذه صفات معلومة بدليل العقل، أن الله سبحانه متصف بالإرادة ومتصف بالقدرة ومتصف بالعلم، هذه صفات معلومة بالعقل، ولهذا حتى المتكلمون ذكروا الصفات العقلية عند جمهور متأخريهم، ميزوا الصفات العقلية عن غيرها. فالمقصود أن ما جاء به السمع كثير منه يعلم بالعقل، فإذا قيل هل دليل العقل يدل على الصفات إجمالا أو تفصيلا، قيل أما من حيث الإجمال فيدل، وأما من حيث التفصيل فيدل على مقام دون مقام، ولكن المقام الذي لا يدل عليه فإنه لا ينافيه، وهي المقام الخبري المحض، المقام الخبري المحض. نعم.
والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بيّن من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بيّن أيضاً ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المضروبة في القرآن هي قياسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.
نعم، الأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية برهانية، هي الأقيسة العقلية البرهانية، هي الأقيسة الصحيحة، وليس كل ما استدل به من العقل يكون قياسا صحيحا، وإنما هذا هو الدليل العقلي الصحيح، الدليل العقلي البرهاني الصحيح، وهي الأمثلة التي ضربت في القرآن في مسائل البعث ومسائل التوحيد ومسائل الصفات وغير هذه من المسائل، كقول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا قياس عقلي أو دليل عقلي، يسميه المصنف هنا قياسا، ويمكن أن تقول إنه دليل عقلي. وقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هذا أيضا دليل عقلي، وإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فهذا أيضا دليل عقلي، وغير ذلك من الأدلة العقلية، مما يعلم به أن القرآن ليس دليلا خبريا محضا مبنيا على صدق المخبر فحسب، بل هو تضمن الخبر وتضمن البرهان العقلي الصحيح. نعم.
وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقادها أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل.
نعم، وهذا خلل عند المتكلمين في مسألة النبوة، وهي أن نبوة الأنبياء أثبتوها بدليل العقل، ويريدون بدليل العقل هنا ما يسمونه المعجزات، ما يسمى المعجزات اللي هي آيات الأنبياء، التي هي آيات الأنبياء. ومن هنا لما ذكروا قانون التعارض بين العقل والنقل قالوا لا يمكن تقديم النقل على العقل، لأن أصل قبول النقل هو العقل. ما وجه كون أصل قبول النقل هو العقل؟ قالوا لأن العقل هو المعرف بنبوة النبي الذي جاء بالكتاب ونزل عليه الكتاب، الذي نزل عليه الكتاب وجاء بالوحي، فأرادوا بالدليل العقلي هنا ما قضت به آية النبي التي تسمى عندهم المعجزة من البرهان العقلي على صدق نبوته. وهذا من أحد الأوجه التي أخطأ، أو أحد الأوجه التي أخطأ المتكلمون فيها في مسألة النبوة، من جهة أنهم قصروا إثبات النبوة على دليل المعجزة، وهذا القصر من حيث هو قصر هو الخطأ، وإلا فإن المعجزة والآية بالاسم الشرعي لا شك أنها دليل على نبوة النبي، هذه الآيات التي سموها المعجزات هي دليل على نبوة النبي. لكن ما وجه خطأهم؟ يقال وجه خطأهم القصر والتخصيص، أنهم قالوا إن العلم بالنبوة هو العلم بالمعجزة، للعلم بالمعجزة، وهذا ليس كذلك، بل تعلم نبوة النبي بهذه المعجزات والبراهين، وتعلم بأوجه أخرى. ولهذا إذا رأيت من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه، وهم يقصدون بالمعجزة ما خرج عن القدرة وما خرج عن الترتيب العقلي أو الترتيب الحسي المعروف، كجريان الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فمثل هذه الأحوال من الحسيات يجعلونها هي البرهان، وهذا ليس كذلك، هذه برهان، ولكن البرهان الأعظم هو ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أعظم آياته صلى الله عليه وسلم هو القرآن. وترى أن العرب لما خاطبهم النبي ما كان النبي يجلس في المسجد الحرام ويقدم دليلا على نبوته بعض هذه الخوارق التي لم يعرفوها أو أنها لا تكون لهم، هذا حصل وشوهد من النبي صلى الله عليه وسلم، وصار هذا من البرهان في نبوته، لكن مقام نبوته صلى الله عليه وسلم أبلغ من هذا المقام، والعرب لم يسألوا مثل هذا، لم يسألوا مثل هذا، لعلمهم أن النبوة لا تتوقف على هذا. وهذا ليس في العرب وحدهم، بل حتى لما كتب النبي إلى أمم الأرض، ولما كتب إلى الملوك من النصارى وغيرهم ما خاطبهم بشيء من ذلك أو وعدهم بشيء من ذلك، ككتابه إلى هرقل فإنه لم يذكر فيه شيء من ذلك. ومع ذلك هرقل لما سأل أبا سفيان عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد أنه سأله وقد سأل أبا سفيان عن جملة من الأسئلة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الأحوال. لم يسأل هرقل أبا سفيان هل يجري على يديه خرق العادات أو لم يجري على يديه، بل سأله هل كان من أبائه ملك، هل يكذب، هل يغدر، من يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم، هل يزيدون أم ينقصون، إلى آخره. وسأله بما يأمركم، قال بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف، فلم يسأل أبا سفيان عن خوارق العادات. وأخذ من هذه الجوابات التي أجاب بها أبو سفيان نتيجة أنه إن انطبقت هذه الصفات كما قالها أبو سفيان، يعني إن صدق أبو سفيان في جواباته فإنه نبي. ولهذا قال إن يكن ما تقول فيه حقا، يعني إن كنت صادقا يعني أبا سفيان، فإنه نبي. فإذن ما قال إنه نبي إلا لما قام البرهان عنده على نبوته، وليس في هذا البرهان ذكر لخوارق العادات، مع أن هذا من أهل الكتاب. فإذا كنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مشرك العرب وفي اليهود لما جاء إلى المدينة وفي النصارى وغيرهم، ولما بعث رسله إلى الأمصار ما حملوا أن هذا النبي يأتي بخوارق العادات، فهذا يقع للأنبياء ولا شك، وهو على قدر من الاختصاص، ليس كالخوارق التي تقع للسحرة والكهان. وهذا من الفرق الذي ينبه إليه، أن ما يجريه الله من هذه الآيات التي تسمى في علم الكلام بالمعجزات والخوارق، ما يجريه الله على يد الأنبياء لا يماثل إيش ما يجري من الكهان والسحرة ونحوهم. فأنت ترى أن موسى عليه الصلاة والسلام آتاه الله تلك الآية لما أمره بإلقاء عصاه فإذا هي حية تسعى، فانقلبت العصا إلى حية فاعلة أو حقيقة بالفعل ومتحركة بالفعل. وهذه القدرة من خرق العادة لا يستطيعها الكهنة والسحرة، لو اجتمع الإنس والجن على أن يقلبوا العصا إلى حية في حقيقتها لم يستطع. هذه قدرة الله وحده لا شريك له. فإذا حتى ما كان من الخوارق كما تسمى أو المعجزات ليست هي الذي يقدر عليه، ليست هي الذي يقدر عليه إيش السحرة والكهان. ما يقدر عليه السحرة والكهان هو مقدور، ولكنه مقدور لبعض الخلق دون بعض، كأن يلبسوا على الإنس ما يظنونه من خصائص قدرة الله وهو في حقيقته مقدور للجن، كأن يتلبس على الإنس ما يتوهمون أنه لا يستطيعه إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله، وهو في الحقيقة إيش مقدور للجن. فإذا وقع توهموا في هذا أن له من الخصائص ما للخالق، بخلاف ما وقع للأنبياء، ومثله ما صار لإبراهيم لما قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا لا تستطيعه الجن ولا الإنس. وكل الخوارق التي تقع عند السحرة والكهان والعرافين ونحو هؤلاء هو مركب من قدرة الإنس والجن، لا يخرج عن ذلك. ما كان منه له وقوع حقيقة، وأشد منه بعدا ما كان كذبا وتمويها، فمنه ما يكون كذبا وتمويها لا حقيقة له أصلا، وما يقع منه حقيقة فهو قدرة مركبة من قدرة المخلوق الذي هو الإنس والجن، يكون من قدرة الإنس والجن. ولهذا سليمان عليه الصلاة والسلام لما سخرت الجن له صاروا يفعلون أفعالا لا يستطيعها الإنس، صاروا يفعلون أفعالا لا يستطيعها الإنس. ولما كتب إلى ملكة اليمن قال له عفريت من الجن كما في القرآن في عرشها أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فهذا مما لا تستطيعها الإنس، ليس هذه قدرة الله، قدرة الله أبلغ من ذلك، قدرة الله على هذا وعلى ما فوقه. نعم.
ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بغير ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل.
نعم، إذن الأصول العقلية في مصطلح المتكلمين يقول إنما يسمونه الأصول العقلية، وهي القضايا العقلية الكلية عندهم، يقول لم يتفقوا عليها. فالأصول العقلية في باب الصفات عند أصحاب أبي الحسن ليست هي عند غيرهم، وكذلك بعض المسائل كمسألة التحسين والتقبيح العقليين، فإنها عند المعتزلة من العلو من المسائل العقلية، وهي راجعة إلى أصل عقلي عندهم في مسألة الإرادة، بخلاف متكلمة الصفاتية من أصحاب أبي الحسن وغيرهم، فلا يجعلون التحسين والتقبيح هو من الأصول العقلية والمسائل العقلية، لأنهم لا يقولون به. فعندهم إن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما التحسين والتقبيح شرعي محض. هذه طريقة أبي الحسن وأصحابه، أن التحسين والتقبيح شرعي محض، وعند المعتزلة أن التحسين والتقبيح عقلي، وهذه مسألة هي فرع عن مسألة القدر. فلما كان أبو الحسن وأصحابه يقولون بالكسب الذي هو نوع من الجبر، قالوا بعدم التحسين والتقبيح، ولما كان أولئك يقولون بالاستقلال بالفعل والإرادة من قبل العبد عن الرب، قالوا بالتحسين والتقبيح. وصارت هذه المسألة التي هي فرع عن رأيهم في مسألة القدر لها فروع في بعض مسائل الأصول، مسائل أصول الفقه. نعم، والصحيح فيها ليس هذا وهذا، ليس هذا القول ولا هذا القول، لا القول الذي ذكره الأشعري وأصحابه ولا القول الذي ذكرته المعتزلة. نعم،
وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن.
نعم، وطائفة تزعم أن العلم بالصانع ووجوده إلى آخره، أراد بذلك ونفس المعنى السابق أن الأصول العقلية لم ينضبط فيها ضابط عندهم، بل كل من استقر عنده معنى سماه أصلا، من استقر عنده معنى مما شهد فيه العقل عنده سماه أصلا عقليا ولازعه فيه غيره. نعم،
وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها.
نعم، ثم يتوقف إثبات وجود الخالق وإثبات حدوث العالم وإثبات النبوة على هذه الأدلة التي جعلوها موجبة لتأويل الصفات أو ما هو منها، لتأويل الصفات أو ما هو منها. نعم، فلم يعلموا حدوث الأجسام إلا بكونها قابلة للصفات، أو لم يعلموا حدوث الأجسام إلا بكونها قابلة للحركة وصفات الأفعال. نعم،
ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض.
وإما أن يفوض، إما أن يؤول، وهذه طريقة أوائل المتكلمين، هم المعتزلة وأوائل المتكلمين يقولون بالتأويل، أي بتأويل ما خالف الدليل العقلي الذي رتبوه باقتضاء علم الكلام. ولم تكن المعتزلة وأوائل المتكلمين لم يكن في طرائقهم التفويض، فلما جاء متكلمة الصفاتية الذين ينتسبون للسنة والجماعة صاروا يستعملون التأويل والتفويض، وإنما يستعملون التأويل باعتبار اقتضاء الطريقة الكلامية، ويستعملون التفويض لما انتسبوا للسنة والجماعة ورأوا أن السلف الأول الذين يعظمونهم من أئمة الصحابة والتابعين وأئمة التابع التابعين، رأوا أن القرون الثلاثة الفاضلة ليس في كلامهم تأويل، فصاروا يقولون إن طريقتهم تفويض، فيصححون، يعني متكلمة الصفاتية يصححون التأويل والتفويض، ويجعلون هذا طريقا وهذا طريقا، وقدماء المتكلمين لما كانوا لا ينتحلون السنة والجماعة ولا ينتسبون إلى أئمتها لم يصححوا إلا طريقة التأويل، وبطلان طريقة التأويل ومخالفتها للسلف، هذا معروف لأنه لم يحفظ عنهم شيء من التأويل باتفاق المتكلمين، بإجماع المتكلمين أن السلف الأول من أهل القرون الثلاثة الفاضلة لم يستعملوا التأويل، وإنما الذي صار فيه التباس التفويض، فنسب كثير من المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة وبعض الفقهاء المتأخرين نسبوا السلف أو بعضهم إلى التفويض، وهذا وهم عليهم، فإن التفويض من مقالات مخالفيهم وليس من مقالتهم. نعم، التفويض في المعاني، لأن التفويض في حقيقته جهل، إذا فوض المعنى مطلقا وصار الخبر من كتاب الله أو سنة نبيه لا يعلم إلا قراءة فقط لا يدرى ما هو، كما أنك لو سمعت كلاما ليس عربيا فإنك لا تسمع لا تعرف ما المراد به أصلا، أليس كذلك؟ فلو كانت الآية لا يفهم منها معنى في أفعال الله وصفاته ما كان هذا معرفة به، ما كان هذا معرفة به. وأنت تعرف وتعلم أن أشرف المعارف هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وهذا من أصول الإيمان معرفة الله سبحانه وتعالى، بل الإيمان ليس إلا معرفة الله وعبادة الله، الإيمان هو معرفة الله وعبادته سبحانه وتعالى. فإذا عطلت معرفة صفاته ومعرفة أسمائه ومعرفة أفعاله بالتفويض فهذا نقص في مسائل وفي أصول الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم، وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر.
كفل هذا الشخص. نعم. وهؤلاء يضلون من وجوه، كفل هذا.